أهلا بكم. اليوم عندنا سؤال مهم جدا، سؤال يمكن كثير من اللاعبين يفكرون فيه. ليش يبدو إن هوايتنا المفضلة ألعاب الفيديو على وشك تصير أغلى بكثير؟
إيه، وهذا مو مجرد إحساس عابر، في مؤشرات اقتصادية قوية جدا.
بالضبط، الموضوع اليوم هو عصر جديد ممكن نكون على أعتابه، عصر لعبة $100. رح نحلل هذا الموضوع بعمق.
نعم، وكل الأفكار اللي رح نناقشها اليوم مستوحات من مقال ممتاز بعنوان عصر لعبة الفيديو ذات $100. وهدفنا هون مو بس ننقل الخبر،
لا أبداً،
هدفنا نفكك الأسباب الاقتصادية والتاريخية اللي وصلت الصناعة لهذه النقطة.
طيب، خلينا نبدأ من نقطة غريبة جداً لو فكرنا فيها الحين، الرقم اللي سيطر على الصناعة لفترة طويلة جداً، $60.
الرقم المقدس مثل ما وصفه المصدر.
وصف دقيق جدا، لمدة 15 سنة تقريبا، من 2005 إلى 2020 كان هذا هو السعر. فكروا فيها، خلال هذه الفترة أسعار تذاكر السينما ارتفعت، اشتراكات نتفليكس، حتى أسعار الوجبات السريعة،
كل شيء صار أغلى،
كل شيء إلا الألعاب الكبيرة، وهذا بحد ذاته شيء شاذ اقتصاديا.
تماما، كأننا كنا في فقاعة زمنية، ولما الناشرين حاولوا أخيراً يطلعون منها في 2020 مع إطلاق أجهزة الجيل الجديد، سووا هالشي بتردد كبير.
إيه، أتذكر التردد هذا.
رفعوا السعر إلى $70، والمبرر الرسمي كان إنه دورات التطوير صارت أكثر تعقيداً وكلفة، وطبعاً اللاعبين تذمروا في البداية.
أكيد، لكن في النهاية الكل تقبل السعر الجديد.
إيه، صار هو الأمر الواقع.
لكن المثير للاهتمام مثل ما يوضح المصدر هو إن حتى هذه الزيادة $10 هذه كانت مجرد محاولة يائسة للحاق بالواقع، ما كانت كافية أبداً عشان تواكب التضخم اللي تراكم على مدى 15 سنة.
ولا شيء، ناهيك عن التضخم الهائل اللي شفناه في السنوات القليلة الماضية.
بالضبط، كانت خطوة صغيرة ومتأخرة جداً، وهذا يودينا مباشرة لقلب المشكلة، للحسابات القاسية اللي تواجهها استوديوهات التطوير اليوم.
وهنا الأرقام تصير يعني صادمة.
الصناعة ووثائق المحاكم كشفت عن حقائق مذهلة. في عام 2010، لعبة ضخمة ومكلفة في وقتها زي God of War 3 كلفت حوالي $44 مليون عشان تتطور،
وهو مبلغ كان يعتبر فلكي وقتها.
فلكي، لكن الحين يبدو ضئيل جدا مقارنة باليوم.
ولا شيء يذكر.
ضئيل جدا. وثائق سوني اللي تسربت في 2023 أظهرت إن ميزانية تطوير لعبة زي سبايدر مان 2 تجاوزت $315 مليون.
يا ساتر.
هذه مو مجرد زيادة، هذه قفزة هائلة. والآن التقديرات الأولية للعبة المنتظرة GTA 6 في 2026 تشير إلى أن الميزانية الإجمالية، يعني تطوير وتسويق، ممكن تتجاوز حاجز $2 مليار.
هذا هو الخلل العميق اللي تكلم عنه المصدر. عندنا تكاليف تطوير تضاعفت بمعامل يتراوح بين 10 إلى 50 ضعف خلال عقد وشوية.
وفي المقابل؟
في المقابل سعر المنتج النهائي للمستهلك ارتفع بنسبة 16% فقط.
مستحيل، هذه معادلة اقتصادية مستحيلة، ما تقدر تستمر
أبداً.
طيب، إيش الحل من وجهة نظر الناشرين؟ يبدو أنهم محاصرين بين خيارين، وكل واحد أسوأ من الثاني بالنسبة للاعبين.
بالضبط، الخيار الأول هو أنهم يستمرون في بيع اللعبة بسعر $70، لكن يغرقونها بالمايكرو ترانزاكشنز وصناديق الغنيمة وأنظمة تقدم بطيئة مصممة عشان تدفع اللاعبين يصرفون أكثر.
وهذا اللي قاعدين نشوفه كتير في السنوات الأخيرة،
للأسف. والخيار الثاني هو أنهم يأخذون خطوة جريئة ويرفعون السعر الأساسي للعبة.
والمفارقة، مثل ما يذكر المقال، هي أن الشريحة كبيرة من اللاعبين الجادين ممكن يفضلون الخيار الثاني.
صحيح، يفضلون يدفعون $100 مرة واحدة مقابل تجربة كاملة ومصقولة، على أنهم يدفعون $70 بعدين يحسون أن اللعبة تحاول تستغلهم في كل خطوة.
لكن هذه المعادلة غير المستدامة، ما تقدر تستمر، لازم شركة معينة تسوي الخطوة الأولى. هل كل الأنظار متجهة نحو روكستار؟
كل الأنظار متجهة نحو روكستار وجي تي اي 6. المصدر يسمي هذا عامل جي تي اي 6، لأنه غالباً هذه هي اللعبة اللي رح تكسر الحاجز النفسي للسعر.
ليش روكستار بالذات؟ إيش اللي يخليهم يلعبون بقواعد مختلفة عن شركات ضخمة ثانية زي يوبي سوفت أو إي إي؟
هو مفهوم اقتصادي أساسي معروف بالطلب غير المرن.
اشرحي له لنا ببساطة.
لعبة GTA 6 مو مجرد منتج ترفيهي ثاني، هي حدث ثقافي عالمي يصير مرة كل عقد أو أكثر. الطلب عليها هائل لدرجة أنه ما رح يتأثر بشكل كبير بالسعر.
يعني سواء كان السعر 70 دولار، 100 أو حتى 120.
بالضبط، عشرات الملايين من اللاعبين رح يشترونها في اليوم الأول بدون أي تردد.
أتذكر تصريحاً مشهوراً لرئيس شركة تيك تو شتراوس زيلنيك يقتبسه المقال، لما قال: نحن نقدم قيمة وجودة أعلى بكثير مما نطلبه مقابلاً لها.
هذه مو مجرد ثقة بالنفس، هذا إدراك تام لمكانتهم الفريدة في السوق. هم يعرفون أن عندهم ورقة ما يملكها أي أحد تاني.
إذن الاستراتيجية واضحة.
واضحة جدا. المصدر يطرح أن روكستار ممكن تطلق الإصدار الأساسي من جي تي اي 6 بسعر 100 دولار، وإذا نجحت في هالشيء وكل المؤشرات تقول أنها رح تنجح،
رح ينكسر الحاجز السعري هذا
تماما. رح يصير سعر 100 دولار مقبول للألعاب الضخمة، والشركات الثانية رح تتبعها فورا. روكستار رح تفتح الباب للكل عشان يمشوا وراها.
لكن لحظة، هل هذا الارتفاع مبرر فعلا من وجهة نظر المستهلك؟ يعني ممكن واحد يقول 100 دولار مبلغ كبير جدا للعبة فيديو.
وهنا نجي لنقطة ممكن تغير منظور ناس كتيرين، حقيقة التضخم.
هذه نقطة مهمة فعلا.
المصدر يقدم حجة قوية جدا بالاعتماد على حاسبات التضخم الرسمية. خلينا نرجع بالزمن لعام 2005، سنة صدور لعبة Call of Duty 2 بسعر 60 دولار.
تمام،
هديك الـ60 دولار في 2005 بقوتها الشرائية تعادل تقريباً 98 دولار في عام 2026.
انتظري، يعني أنت تقولين أننا لما ندفع 70 دولار اليوم مقابل لعبة جديدة فنحن فعلياً ندفع أقل بالقيمة الحقيقية من اللي كنا ندفعه في 2005؟
هذا هو الواقع.
هذا شيء مذهل. عملياً كنا نأخذ خصماً لسنوات طويلة بدون ما ندري.
بالضبط. السؤال مو ليش الأسعار رح ترتفع، بل كيف قدروا يخلوها منخفضة لهالدرجة كل هذا الوقت؟ والجواب مثل ما يوضح المصدر هو في عاملين.
الأول هو التحول للمبيعات الرقمية اللي لغت تكاليف التصنيع والشحن والتوزيع.
صح، وها انزاد هامش الربح. والعامل الثاني وهو الأهم هو الاعتماد المتزايد على المحتوى الإضافي والمايكرو ترانزاكشنز كمصدر دخل إضافي بعد إطلاق اللعبة.
لكن يبدو أن هذا النموذج وصل لنهايته.
وصل لنقطة الانهيار. طفرة التضخم اللي جات بعد الوباء خلت الحفاظ على هذا التوازن مستحيل. ما عاد بالإمكان امتصاص التكاليف المتزايدة بالطرق هذه وحدها.
هذا التغير في الاقتصاد يوصلنا لمفهوم جديد بدأ يظهر في الصناعة، وهو اللي يسمونه ألعاب AAA. أتذكر لما رئيس يوبيسوفت وصف لعبة سكالن بونز بأنها لعبة AAA عشان يبرر سعرها.
إيه، وكيف الموضوع حول لمادة للسخرية على الإنترنت؟
بالضبط.
نعم، بدأ كمصطلح تسويقي مثير للجدل، لكن المصدر يجادل بأن الفكرة اللي وراه صارت حقيقة واقعة في السوق. نحن قاعدين نشوف انقسام واضح بين فئتين من الألعاب الكبيرة.
كيف يعني؟
الفئة الأولى هي ألعاب تريبل اي القياسية. هذه هي التجارب عالية الجودة اللي تركز على قصة خطية زي سلسلة ريزيدنت إيفل أو The Last of Us. الأغلب أنه أسعار هذه الألعاب رح تظل في نطاق 70 إلى 80 دولار.
والفئة الثانية هي اللي نقدر نسميها الألعاب الضخمة أو ميجا جيمز، واللي تستحق تصنيف AAA.
إيه، هنا نتكلم عن عناوين زي GTA 6 أو The Elder Scrolls 6 القادمة، أو يمكن The Witcher 4. هذه مو مجرد ألعاب، هذه منصات ترفيهية متكاملة.
بس هل هذا التمييز حقيقي أو مجرد مصطلح تسويقي جديد عشان يبررون رفع الأسعار؟ يعني إيش اللي يمنع أي ناشر إنه يسمي لعبته AAA عشان يطلب 100 دولار؟
سؤال مهم. التمييز الحقيقي مثل ما يطرحه المصدر هو في النطاق والعمر الافتراضي. الألعاب الضخمة هذه تقدم مئات الساعات من المحتوى، رسومات تتجاوز المألوف، وعوالم ضخمة، والأهم دعم فني وتحديثات تمتد لعقد من الزمن.
يعني السعر هنا مو بس للمنتج؟
أبداً، هنا يتم تبرير سعر 100 دولار مو كثمن لمنتج تشتريه مرة واحدة، بل كرسوم دخول لمنصة ترفيهية مستمرة رح تعيش معك لسنوات. هي مو لعبة قد ما هي هواية بحد ذاتها.
إذن هذا التصنيف الجديد هو اعتراف بأن الميزانيات اللي تكلمنا عنها اللي تتجاوز 300 مليون دولار تخلق فئة خاصة فيها ما تقدر تتسعر مثل الألعاب التانية. بس حتى لو قبلنا بهذا المنطق، الناشرون أذكياء من أنهم يحطوا ملصق 100 دولار مباشر على الغلاف ويصدموا الكل.
وهذه نقطة حاسمة، المصدر يتكلم عن وهم الاختيار والتسعير النفسي اللي يمارسونه بالفعل.
إيش تقصدين؟
الحقيقة هي أن ملايين اللاعبين يدفعون 100 دولار بالفعل، السعر الرسمي ما لحق بالواقع بعد. الناشرون يستخدمون استراتيجية الإصدارات المتدرجة بذكاء فائق.
نشوفها في كل إصدار كبير، في الإصدار القياسي بسعر 70 أو 80 دولار، بعدين الإصدار الذهبي بسعر 100 دولار واللي فيه أهم ميزة على الإطلاق،
اللعب قبل 3 أيام من الإصدار الرسمي.
بالضبط، وبعدين إصدار ألتيميت بسعر 120 دولار مع محتويات إضافية.
والمفتاح هنا هو الوصول المبكر. في عصر السوشيال ميديا، الخوف من الحرق أو السبويلرز هائل. بربط ميزة الوصول المبكر بالإصدار اللي كلف 100 دولار، هم يخلون هذا السعر هو السعر الحقيقي للاعبين المتحمسين،
اللاعبين اللي يبون يكونون جزء من المحادثة العالمية حول اللعبة من أول لحظة.
بالضبط،
هذه استراتيجية نفسية بارعة. أنت ما تشتري مجرد لعبة، أنت تشتري تذكرة للدخول المبكر لحدث ثقافي. والملايين منا يدفعون بالفعل 100 دولار أو أكثر لألعاب مثل Call of Duty عشان يحصلون على هذه المزايا.
يعني السعر الفعلي موجود لكنه متخفي وراء طبقات من الإصدارات المختلفة. وهذا بيوصلنا للحجة الأخيرة والأساسية اللي قدمها الناشرون لتبرير كل هذا،
اللي هي القيمة مقابل كل ساعة لعب.
تماماً.
طيب خلينا نتكلم عن هذا الحجة اللي أكيد رح نسمعها من كل مسؤول تنفيذي في الصناعة. المقال يقارن تكلفة اللعبة بأشكال ثانية من الترفيه.
صحيح.
عشاء لشخصين في مطعم كويس ممكن يكلف 80 إلى 100 دولار، وهذا ترفيه لمدة ساعتين. تذكرة حفل موسيقي ممكن تكلف 150 دولار أو أكثر مقابل 3 ساعات.
بينما لعبة زي جي تي اي 6 بسعر 100 دولار غالباً رح تقدم أكثر من 100 ساعة للقصة الرئيسية وحدها، بالإضافة لساعات لا نهائية في اللعب الأونلاين اللي رح يتم دعمه لسنوات.
يعني لما نقسم التكلفة على ساعات الترفيه،
تظل ألعاب الفيديو حتى بسعر 100 دولار واحدة من أرخص أشكال الترفيه المتميز المتاحة.
أنا أتفهم هذه الحجة من ناحية منطقية، بس أحسها حجة ناشرين. هل اللاعب يهتم فعلاً بالتكلفة لكل ساعة؟ أو إن شعور دفع 100 دولار مقدماً يظل حاجز نفسي كبير بغض النظر عن عدد الساعات؟
الحاجز النفسي حقيقي، هذا أكيد، لكن حجة الناشرين المضادة هي أنه لعبة ضخمة زي جي تي اي 6 تمنع اللاعب فعلياً من أنه يشتري ألعاب ثانية لشهور،
تهيمن على وقته وميزانيته الترفيهية.
بالضبط، عشان كذا من وجهة نظرهم هم يستحقون حصة أكبر من هذه الميزانية مقابل هذا المنتج الفريد.
إذن خلينا نلخص كل اللي ناقشناه. الفكرة الرئيسية اللي يطرحها المقال هي أن ارتفاع الأسعار إلى 100 دولار يبدو حتمي. النموذج الحالي اللي يعتمد على صرف مئات الملايين لإنتاج منتج ينباع ب70 دولار هو ببساطة نموذج اقتصادي محطم
وغير مستدام أبدا.
ومن المرجح أن جي تي اي 6 في أواخر 2026 راح تكون هي الشرارة اللي تشعل هذا التغيير رسميا.
والمقال يختم بتقديم المقايضة النهائية لتواجه اللاعبين. الخبر السيء هو أن هذه الهواية صارت أغلى، هذا الشيء لا مفر منه، لكن
فيه جانب مشرق محتمل.
ممكن إذا كان السعر الأساسي الأعلى يسمح للمطورين بالابتعاد عن الميكانيكيات الربحية غير العادلة وتجنب إطلاق الألعاب في حالة غير مكتملة والتركيز على تقديم تجربة مصقولة وكاملة من اليوم الأول.
فقد تكون هذه مقايضة تستحق العناء. في النهاية تجربة أفضل وأكثر اكتمالاً مقابل سعر أعلى، هذه هي المعادلة المطروحة.
إنها مقايضة صعبة لكنها قد تكون ضرورية لصحة الصناعة على المدى الطويل.
حسناً، هذا يتركنا مع فكرة أخيرة ومهمة نفكر فيها، وهي تتجاوز ما ورد في المصدر. إذا صار سعر 100 دولار هو المعيار الجديد لهذه الألعاب الضخمة من فئة تريبل اي، فإيش يعني هذا لمستقبل الألعاب متوسطة الميزانية أو ما يعرف بألعاب اي اي؟ هل رح نشوف فجوة أكبر وأوسع بين الألعاب الضخمة جداً والألعاب المستقلة الصغيرة مع اختفاء كل شيء يقع في المنتصف؟ هذا السؤال يستحق التفكير.